المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للمرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فبداية ندعو لبنت أختنا أمة الله بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله سبحانه وحمده أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وبعد، فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان هل يريد النصارى تطبيق شرع الله؟ هل يريد النصارى تطبيق شرع الله؟ وطبعا السؤال بهل يلزم منه أن تكون الإجابة من أحد ثلاث احتمالات، إما نعم وإما لا وإما المسألة فيها تفصيل. فهذه يعني إجابة بهل، إجابة سؤال هل يعني لا تخرج من هذا الإطار. فنحن يعني نحاول أن نتفهم يعني هؤلاء الذين يعني موقف هؤلاء الذين خرجوا يعني علينا بهذه الفتنة وبهذه الأشياء التي يعني يطالبون بها. يا جماعة، إذا أردتم حقوقكم فتعالوا بنا ننظر كيف أن الإسلام ضمن لكم حقوقكم ضمانة لا توجد في أي شريعة ولا في أي دين، فلن نجد في طول التاريخ ولا في عرض المكان أحد أخذ حقه مثل ما أخذ غير المسلمين في بلاد المسلمين حقوق. فيعني هذه حقيقة كبيرة وحقيقة ظاهرة ومؤيدة بالمستندات. وخطابي اليوم ليس خطابا عاطفيا وليس خطابا سياسيا، ليس خطابا عاطفيا بمعنى أنه يكون مرسل هكذا عاري عن الأدلة وعاري عن المستندات، وليس خطابا سياسيا بمعنى أن أقوله اليوم ثم أنقضه غدا على عادة السياسيين في تغيير جلودهم وفي تغيير أفكارهم وفي تغيير كلماتهم وفي تغيير وعودهم أو غير ذلك. لا، خطابنا اليوم خطاب منبثق من عقيدة، منبثق من عبادة، منبثق من كوننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونقول لكل الناس هذا ديننا وهذه عقيدتنا. فالمجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة خاصة، منها تنبثق نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه. فالمجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة خاصة، منها تنبثق نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه. وأنا يعني أدعو الإخوة إن هم يعني ياريت يكون معاه ورقة وقلم ويكتب، لأن أنا يعني سأملي مستندات، يعني سأملي أشياء، يعني الكلام لن يكون مرسلا وإنما سيكون موثقا غاية التوثيق بأرقام الصفحات وأرقام الأجزاء وكل قول منسوب إلى قائله، فبحيث إن يبقى الكلام يعني واضح أنه ليس كلاما مرسلا وليس كلام يعني هكذا حديث الركب، وإنما هو حديث موثق وحديث يعني رأيت فيه الأمانة العلمية ونسبة كل قول إلى قائله، حتى لا يظنن أن هذا الأمر يعني هكذا كلام عاطفي أو كلام سياسي. لا، كلام ينبثق من ملمح ديني ومن عقيدة خاصة بنا. فكما قلت، المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة خاصة، منها تنبثق نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه. لكن ليس معنى هذا، معنى أن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة خاصة وهي عقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس معنى هذا أن هذا المجتمع المسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في داخله وهي تدين بدين آخر غير الإسلام. كلا، إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين على أسس أخلاقية وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة، وهي أسس لا تعرفها البشرية إلا في الإسلام. وإحنا يعني هذه دعوة، ومن حق أي إنسان أنه يقول والله هذه الدعوة تظل دعوة وتظل أنت مجرد داعي حتى تقيم الدليل على صحة هذه الدعوة، وده حق أي إنسان. إن والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء، وكل واحد يدعي ما يشاء، كل واحد له الحق في أن يدعي ما يشاء، لكن من حقي أنا أي من حقي أنا أيضا أن تثبت لي صحة هذه الدعوة. فإن أثبتت لي صحة هذه الدعوة يعني تبنيت هذه الدعوة معك، وإن لم تقم عليها على صحة هذه الدعوة الدليل فإنك تظل في دائرة أنك داعي فقط وليس صاحب دعوة صحيحة وليس صاحب حق حقيقي. فأنا لما أقول أن العلاقة بين العلاقة في المجتمع المسلم بين أبنائه المسلمين بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين تقوم على أسس أخلاقية وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة، نقول هذا الكلام بمستندات ستأتي معنا. وعندما نقول أن هذه الأسس لا تعرفها البشرية إلا في الإسلام، نقول أيضا هذا الكلام ونستدل عليه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن أقوال فقهائنا على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم، بل يعني من أقوى الأدلة الدامغة بعد هذا كله أو الحق ما شهدت به الأعداء. سنرى يعني كيف أن بعض المستشرقين وبعض المفكرين وبعض المنصفين من علماء الغرب الكبار ومن أهل التحرير العلمي ومن أهل التبحر يقولون بهذا، يقولون أن هذه الأسس من التسامح والعدالة والبر والرحمة مع مخالفين في الدين، هذه الأسس لا تعرفها البشرية إلا في الإسلام. يعني أنا أعتبر هذه المحاضرة دعوة لإخواننا النصارى إلى أن يعني، وعندما نقول أنهم إخواننا فهذه حقيقة، هم إخواننا في البشرية وهم إخواننا في الإنسانية، وإن اختلفوا معنا في العقيدة فاختلافنا معهم في العقيدة لا يجعلنا ولا يحملنا على أن نظلمهم ولا على أن نبخسهم حقهم. من هذه يعني هذه دعوة لإخواننا النصارى لتفهم ما هي طبيعة دين الإسلام. يعني ياريت احنا في مجتمع مفتوح دلوقتي وفي سنوات مفتوحة، وأي واحد يمارس عليك أي نوع من أنواع الإرهاب الفكري فقل له ارفع يدك، قل له ارفع يدك، ما هوش زمنه، ما هوش زمن واحد يمارس علي إرهاب فكري وغير ذلك. من سماقة الدين الإسلامي إن لو شيخ الأزهر أخطأ ممكن رجل أمي من عوام المسلمين يخرج يرد عليه خطأه ولا يحمل هذا الخطأ على دين الإسلام. ودي من خصائص الدين الإسلامي الفارقة، أنه دين ليس فيه كهنوت، ليس فيه سلطة رجال دين بتمارس حكم مباشر أو غير مباشر وسلطة مباشرة أو غير مباشرة على الناس، بحيث إن هو إذا قال يعني رجل الدين قولا حتى وإن كان هذا القول عار عن الصواب وبين الخطأ، أن أهل هذا الدين عليهم أن يتبعوه. هذا ليس دين الإسلام، وهذا ليس في دين الإسلام مطلقا. فمن خصائص دين الإسلام الفارقة أنه دين ليس فيه كهنوت. فلو إن مثلا رجل لو شيخ الأزهر خرج مثلا وأخطأ في آية، بل في لو في حركة من آية، من حق أي رجل عامي ليس له أي أهلية نظر أو أي سابق فهم، المجرد إن هو يعرف هذه الآية ويعرف صوابها، أن يرد على شيخ الأزهر هذا الخطأ، وشيخ الأزهر يقبل هذا الخطأ ولا غضب، يقبل هذه المناصحة ولا غضب عليه ولا علينا. تعال بنا يعني ننظر في كيف أمرنا القرآن. طبعا احنا لما نتكلم ونقول ان كلامنا هيبقى كلام مستندي وان كلامنا يكون موثق, فأكبر وثيقة إسلام والتي لا مرية فيها واللي هي قطعية الثبوت القرآن الكريم, لا أحد من المسلمين يزايد على ذلك ان القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وحمده. وده ايضا خاصية فارقة من خصائص دين الاسلام, انه الدين الوحيد على ظهر الارض الذي عند اصحابه وعند معتنقيه كتاب يعتقدون اعتقادا جازما مطابقا ان هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل, ان هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. فاعظم وثيقة بايدينا هي القرآن الكريم وما سجله القرآن الكريم. فنجد ننظر مثلا في سورة الممتحنة فننظر كيف أن الله عز وجل أمرنا أن نعامل أهل الكتاب بحسن العشرة وبالعدل, بل وأن نعاملهم بأن نبرهم, والبر اسم جامع لكل خصال الخير, لكل خصال الخير. فقال الله سبحانه وبحمده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم, أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم, ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهنا ربنا عز وجل يعني أرسى قاعدة في المعاملة مع أهل الكتاب من هؤلاء الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا ولم يزايدوا على مسخ هويتنا ولم يعتبرونا محتلون لأرضنا. سبحان ربي العظيم. يا أخي قبل مقدم عمرو بن العاص كانت مصر الأغلبية فيها نصرانية, لا بأس ما فيش مشكلة. النصرانية هل هم كانوا أرثوذكس فقط أو كانوا كاثوليك فقط أو كانوا أو غير, ما كانوا برضو فرق وشيع. فسبحان ربي العظيم. فمثلا هذا الكاثوليكي الذي يريد مسخ هوية أو تغيير هوية مصر إلى المذهب الكاثوليكي, طيب أنا مش هقول لك المسألة الإسلامية, طيب أنت كده مش بتأخذ حق أخوك الأرثوذكسي. فسبحان ربي العظيم. أو أخوك من الطائفة الثالثة أو غير ذلك. فسبحان ربي العظيم. يعني علينا أن نكون منصفين في كلامنا. ثم إن أكثر المسلمين الذين أسلموا والذين هم قاطنوا مصر الآن لم يأتوا من الجزيرة العربية. اللي أتى من الجزيرة العربية نسبة بسيطة جدا, لكن هم المواطنون الأصليون كانوا نصارى ثم انتقلوا بعد ذلك واعتنقوا الإسلام بدون أي ضغط وبدون أي ممارسة لأي نوع من أنواع الاضطهاد في هذا الأمر. وده الأمر الذي نشاهده حتى الآن والذي شهد به حتى المستشرقون أن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يدخل أهله فيه طواعية بدون أي ضغط عليهم حتى يعتنقوا هذا الدين. فأنا عندي الناس مقسمون إلى ثلاث أقسام, مسلمون وكفار ومنافقون. المسلم هذا الذي يظهر الإسلام ويستبطنه, والكافر هذا الذي يظهر الكفر ويستبطنه, والمنافق هذا يظهر الإسلام ويستبطن الكفر. فهذا عندي أخص وأضل من الكافر المشرك, بل نقول أنه في الدرك الأسفل من النار. فما هي الفائدة من أن أتزيد في عدد هم أضل الناس أشد ضلالا من الكفار؟ فمن شروط صحة إسلام المرء أن يكون اعتقاده اعتقادا باطنيا كما أنه يكون اعتقادا ظاهريا. فهذا الأمر الأول, نلاحظ أن الله عز وجل يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر اسم جامع لكل أعمال الخير, وأن تقسطوا إليهم يعني أن نعاملهم بالعدل لهم. أيضا الإسلام أمرنا أن نعامل الذين غير المسلمين الذين يشاركوننا وطننا أن نعاملهم بأن نحفظ ألسنتنا تجاههم ونترك الجدل والمراء معهم إلا بالتي هي أحسن, حتى لو كان هذا الجدل وهذا المراء على سبيل بيان ما هم عليه من ضلال وبيان ما هم عليه من خطأ. حتى في هذا الحال يجب علينا أن نراعي هذا الأمر وأن نراعي أن يكون جدالنا لهم بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وبحمده: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الآية 46 في سورة العنكبوت. فنلاحظ هنا أن الله عز وجل أمرنا بألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، فلا نسب إلههم ولا نسفه عقيدتهم ولا شيء من هذا القبيل، إنما هو المجادلة بالتي هي أحسن. لكن إذا هو تعدى وظلم خلاص، إلا الذين ظلموا منهم. فإذا أنت تعديت حدودك في الأدب، ودي دعوة لأن يكون الحوار حوار موضوعي، وسفلة القوم من اي اتجاه بقى، يعني نحن ديننا علمنا ان نكون، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فسفلة القوم من المسلمين هم هؤلاء الاقسام، هم هذا القسم الذين هم الطعانون واللعانون والفحشاء والبذيئون. فهذه ليست اخلاق الاسلام، وعلينا اذا اقمنا حوار اسلامي مسيحي ان يكون هذا الحوار قوامه على التي هي احسن. وطبعا التي هي احسن يستحيل ان يكون فيها لمز طعن، ان يكون فيها غمز ولمز وبذاءة وشتم ولعن وغير ذلك، لا ابدا، ليس فيه هذا الامر. الا الذين ظلموا منهم وقولوا امن رحب، وقولوا ربنا عز وجل بيلقننا كيف نعامل مخالفين في العقيدة. فنقول لأهل الكتاب، نقول لهم: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أيضا يعني لا نجد يعني إغراقا في السماحة وعلو مثل سامق لها أكثر من هذا الحكم الشرعي الأصيل الذي هو محكم لم ينسخ ودائم يعني إلى قيام الساعة، وهو الجواز مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرة أهل الكتاب. تعرف ما معنى مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرة أهل الكتاب؟ يعني مؤاكلتهم أننا يحل لنا أن نأكل من طعامهم، فذبائحهم حلال لنا كما أن ذبائحنا وطعامنا حلال لهم. تعرف ما معنى مصاهرة أهل الكتاب؟ معنى مصاهرة أهل الكتاب أن الإسلام يجيز أن يتخذ الرجل المسلم زوجة له، تكون هذه الزوجة يعني نصرانية، فتكون أم أولاده نصرانية أو يهودية. معنى هذا طبعا هيترتب عليه أن خالات هؤلاء الأولاد وأخوال هؤلاء الأولاد يكونون نصارى أيضا. فسبحان ربي العظيم، هل هناك تسامح أكثر من ذلك؟ وهل هناك يعني إظهار لمدى الإحسان وحسن العشرة أكثر من ذلك؟ قال الله سبحانه وبحمده في الآية 5 من سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فنلاحظ هنا أن الله عز وجل أحل لنا مؤاكلتهم وأحل لنا مصاهرة أهل الكتاب. أيضا من المسائل الهامة ومن أحكام التي تدل على أن الإسلام أعطى للنصارى حقوقهم إلى آخر مدى، وأنا يعني أرجع لعنوان المحاضرة: هل يريد النصارى تطبيق شرع الله؟ معنى السؤال: إذا كنت طالب حق فتعال أعرفك حقوقك في الإسلام إيه؟ أنا اللي عرفك حقوقك في الإسلام إيه؟ وبعد ما عرفك حقوقك عندي إيه؟ إذا أردت أن تزايد على ذلك زايد، فأنا لا أجد غضب في ذلك، لأنك يستحيل أن تزايد على هذا الذي الذي قررناه والذي سنقرره أيضا. إن حقوق في الإسلام يعني كثيرة جدا ومكفولة، وإن هذه الحقوق عليها إجماع العلماء كما سننقل إجماع للعلماء في هذا الكلام، وكما نقلنا الأقوى من الإجماع كلام الله كلام الله سبحانه وبحمده في هذه الآيات المحكمة من كتاب ربنا سبحانه وبحمده. تعالى للأمر الثالث واللي هنطيل معاه شوية، الوفاء، يعني الأمر بالوفاء وعدم الغدر. الأمر بالوفاء وعدم الغدر. بعض جهلاء المسلمين فضلا عن جهلاء النصارى يقولون: تريدون أن تجعلوا النصارى أهل ذمة، ولا يعرفون ما معنى أصلا كلمة أهل ذمة، وما هو نقيض ألا يكونوا أهل ذمة. يعني لو ما بقاش أهل ذمة هو يبقى إيه؟ يعني ما هو يا إما أهل ذمة يا إما محارب. يعني إذا ما كانش أهل ذمة هيبقى محارب، ما هو يا إما أنا مسلمه مديله الأمان يا إما هو بيحاربني وأنا بحاربه. فده المعنى. فيعني نقول هذا لجهلاء المسلمين فضلا عن جهلاء النصارى: إحنا بنعتبركم أو بنعتبر النصارى في مصر إن هم أهل ذمة. احنا لغاية دلوقتي بنقول ان النصارى اهل ذمة. ما انتوش عاوزين تبقوا اهل ذمة، او هم مش عاوزينكم تبقوا اهل ذمة. عارف يعني ايه ما يبقوش اهل ذمة، او انت ما تبقاش اهل ذمة؟ معناها ايه؟ احنا لغاية دلوقتي مستمسكين بهذا. اعرف الاول يعني ايه، واسمع الاول، وبعد كده احكم بنفسك. وانا قلت ان السؤال بهل ما فيهوش جبر، واخد بالك؟ السؤال بهل، انا ما بقول لك هل يريد النصارى تطبيق شرع الله؟ من حقك انك تقول لا اريد تطبيق الشريعة الاسلامية. من حقك انك تقول لا اريد تطبيق الشريعة الاسلامية، ومن حقك انك تقول نعم اريد تطبيق الشريعة الاسلامية، ومن حقك انك تقول والله انا هفصل في المسألة، انا اقبل في كذا وارد في كذا. فالسؤال بهل لا يحكر عليك في الاجابة ولا يسيس الاجابة في اتجاه معين. وانا يعني اطرح المسألة فقط يعني طرح علمي، وبعد ذلك يعني من باب تبيين الحق وتبيين الباطل، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك ايضا عن بينة. فمعنى اهل الذمة، مصطلح اهل الذمة يعني المواطنين. وانا بدعو اخواني للكتابة، يعني الكلام، يعني يا ريت المحاضرة ما تبقاش محاضرة مرسلة، يا ريت نوثق التعريفات ونوثق الكلام. اهل الذمة هم المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الاسلامي. يبقى اهل الذمة تعرفهم ايه؟ هم المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الاسلامي. طب يعني ايه ذمة؟ يعني ايه نقول اهل ذمة؟ الذمة كلمة معناها العهد والضمان والامان. يعني انا لما بقول له انت اهل ذمة بقول له انا مديك عهد. العهد ده يقتضي ضمان لحقوق لك، وهذه الحقوق على رأسها ان اؤمنك، ليس اؤمنك من جهتي فقط، يعني ان انا اديك الامان ان انا ما اذكش، لا مش بس كده، يعني انت متخيل؟ مش بس ان انا ما اذكش، لا ده انا ما اسمحش لحد ان يؤذيك. يعني انت متخيل انا بقول ايه؟ معنى كلمة اهل ذمة أنه من أهل العهد والضمان والأمان. فالذمي بعض الفقهاء يقول أنه من أهل دار الإسلام. انتبه لهذه الكلمة، الذمي من أهل دار الإسلام. يعني دلوقتي هؤلاء الذين يزيدون على هوية هذه البلد هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا الأغلبية يخرجوا من البلد دي، وإن البلد دي بلد مصرانية ويخرجوا منها. يعني أنا كمسلم لي أغلبية ولي أراضية ولي أموالي ولي، أنا أسيب لك الجمل بما حمل وأخرج، وإنت الأقلية أنت اللي تمسك البلد وتحتل البلد وتحكم البلد. هل إحنا وإحنا دلوقتي الأغلبية وإحنا دلوقتي القوة والكثرة الكافرة بنقول كده؟ لا ما بنقولش كده. وانت اللي بتعتبر نفسك مستضعف وبتعتبر نفسك مهضوم الحق وبتعتبر نفسك انت ومش بتعتبر ده، هي دي الحقيقة، انك اقلية قليلة
ودعنا من الكذبة لغاية دلوقتي يعني النصارى ما طلبوش اي مصدر رسمي ببيان العدد الحقيقي للمسلمين يعني او هؤلاء الذين يشعلون نار الفتنة. واحنا بنضرب بيد بالحديد على مشعلي نار الفتنة من الجانبين. وهؤلاء يعني جهلة العلمانيين وجهلة الليبراليين وكلهم جهلة بفضل الله عز وجل. يعني سبحان ربي العظيم. يعني هؤلاء الذين يعني اصدروا الشائعات واخذوا يتبعون يعني ما تشابه ويطلقون لا نقول يتبعون الاكاذيب بل يطلقون الاكاذيب. يقولهم ان قطع ان السلفيين قطعوا اذن نصراني وان السلفيين بيحرقوا الكنائس وبتاع. هذا كذب. وهؤلاء لا نقول انهم ينقلون الكذب بل هم الذين يلفقون هذا الكذب وهم الذين يخترعون هذا الكذب ويروجون له. طيب انت رايح سايب ليه الكذب؟ خليها يا اخي حقيقة وهي ابدا ليست حقيقة. واخد بال حضرتك؟ خليها حقيقة. طيب انت ليه اخذت مظهر فردي من واحد او اثنين بافتراض جدلي انها حقيقة وهي ليست حقيقة؟ ليه خدت مصدر خدت الشاذ وجعلته قاعدة وتركت القاعدة العريضة؟ هل هذا يسمى انصافا في اي شريعة او في اي عقل؟ فسبحان ربي العظيم. الواقع يشهد ان المسلمون عموما في مصر وفي غيرها وعلى رأسهم السلفيون هم الذين حموا هذه الكنائس ومشايخهم هم الذين اطفأوا نار الفتنة الطائفية. وفضيلة شيخنا واستاذنا وكبرنا شيخ محمد حسان رحمه الله حفظه الله ورحمنا واياه موقفه مسجل كبير واضح جدا وظاهر جدا في وقت الفتنة الطائفية وفي التضامن مع الجيش وفي في في حماية اخواننا الاقباط في مصر. ده كلام يعني اظن ان الكلام موثق والكلام واضح وغير ذلك. ووالله ثم والله ثم والله والكل يعلم ذلك ان مشايخ الدعوة السلفية لو قالوا كلمة واحدة يعني احنا ممكن نطلع المنابر نخطب خطبة واحدة والله لو اردنا ان تنشق الارض وتبلع كنائس مصر كلها لحدث. لكن الحمد لله رب العالمين نحن لا نفعل ذلك ولن نفعل ذلك ليس لاي شيء الا لان ديننا امرنا بخلاف ذلك. لكن لو ان المسألة ارادوها حربا فيعني نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نحن لا نتمنى ذلك ابدا ولا نريد ذلك ابدا. فالامر الان مسألة حقوق اهل الذمة. احنا عرفنا اهل الذمة وعرفنا يعني ايه اهل الذمة. طب تعالى بقى نعرفك ايه هي حقوق اهل الذمة دي. حقوق اهل الذمة ممكن نلخصها في ست حقوق. الحماية من الاعتداء الخارجي، الحماية من الاعتداء الداخلي، حماية الدماء والابدان، دي الثلاثة، أربعة حماية الأموال، خمسة حماية الأعراض، ستة ودي يعني وإن كانت كلها بعد ما يأتي هتستعجب لها لكن هذه السادسة يعني أعجب العجب قد يجعلها بعض المسلمين فضلا عن بعض النصارى أنها من حقوق أهل الذمة التأمين من العجز والشيخوخة والفقر. التأمين من العجز والشيخوخة والفقر. فهذا كان التفصيل الاجمال. تعال بنا الى التفصيل واحدة تلو الاخرى. من حقوق اهل الذمة كما قلنا الحماية من الاعتداء الخارجي. وانا لما قلت في اول الكلام واشترطت على نفسي ان الكلام ما يبقاش كلام مرسل وان الكلام يكون مؤيد بالمستندات، رحنا لكتاب معتمد في الفقه الحنبلي وهو كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحباني رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 602 و603. في الناس اللي هتكتب في المجلد الثاني صفحة 602 و603 يقول الرحباني وانظر إلى هذا الكلام، يقول: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من تصداهم بأذى، لاحظ انه بيقول يجب على الامام، يجب على امام المسلمين، على رئيس الجمهورية المسلم، على الامام المسلم بيقول ايه؟ بيقول يجب عليه حفظ اهل الذمة، انه يحافظ عليهم، ومنع ما يؤذيهم، سواء منع ما يؤذيهم في الداخل او في الخارج، وفك اسرهم، يعني اذا اسر منهم احد ان احنا نردها، نسعى في فكاك اسر هؤلاء، ودفع من تصداهم بأذى. طيب لماذا ذلك؟ لماذا ذلك؟ يقول يقول في تعليل ذلك بأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام، جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم، فلزم ذلك كما يلزمه للمسلمين، فلزمه ذلك تخل من لزمه ذلك للنصارى او لاهل الذمة كما يلزمه للمسلمين. نلاحظ هنا مسألة مهمة، ان بعض الفقهاء يعبر بعبارة إن, 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 ان اهل الذمة هم من اهل دار الاسلام او من حاملي الجنسية الاسلامية، وانتبه لهذا الكلام، ان مثلا احنا لو طبقنا الشريعة الاسلامية، تطبيق الشريعة الاسلامية هيطلع للنصراني بطاقة، البطاقة دي فيها خانتين، خانة الديانة وخانة الجنسية. خانة الديانة، خانة الديانة يقال فيها ان هو نصراني او مسيحي. خانة الجنسية هنسميها ايه؟ الجنسية اسلامية، الجنسية اسلامية، انه مؤمن في اوطاننا، انه مؤمن في اوطاننا، وانه مواطن له حقوق علينا في وطننا، وده مثبت. يعني نلاحظ هنا ان ما يقوله في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، يقول يجب على الامام حفظ اهل الذمة ومنع ما يؤذيهم وفك اسرهم ودفع من قصدهم باذى، وعلل ذلك بقوله فقد جرت عليهم احكام الاسلام وتأبد عقدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين. ده على المذهب او كتاب معتمد من كتب المذهب الحنبلي. تعال لكتاب معتمد من كتب المذهب المالكي. يقول القرافي المالكي في كتابه الفروق في المجلد الثالث صفحة 14 و15، وينقل عن ابن حزم رحمه الله قوله، ابن حزم يعني القرافي ينقل عن ابن حزم في مراتب الاجماع، يعني ابن حزم حكى اجماع ذلك عن علماء الاسلام في القديم وفي الحديث، ولا وان هذه كلمة العلماء التي لا يجوز الخروج عليها، يعني ده اجماع العلماء الاسلام، اجماع علماء الاسلام. يقول ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع كما نقل ذلك القرافي عنه، يقول ان من كان في الذمة وجاء اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه، وجب علينا ان نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فان تسليمه دون ذلك اهمال لعقد الذمة. بيحكي اجماع الفقهاء. طيب احنا هنقارن بين ما ننقله اجماعا، يعني لا يختلف فيه رجلان في الاسلام ولا ينتطح فيه عنزان، دي مسألة عليها اجماع الامة كما نقل ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع. تعال لموقفنا هذا وموقف النصارى الذين يشعلون الفتنة الطائفية في مصر. احنا بنقول لهم اذا جه عدو من الخارج يريد يتقصدكم، احنا هنقف ديانة مش سياسة. السياسة ممكن تتغير لكن الدين مش هيتغير. اننا سنقف نتصدى لهذا العدو الخارجي الذي يريد تقصد، احنا نتصدى لهذا العدو الخارجي والذي يريد ان يتقصدكم. يعني مثلا لو ان مثلا اليهود ارادوا ان يغيروا على النصارى في مصر مثلا، او بعض متعصبة، طبعا امريكا في شيع واهواء، فمثلا بعض النصارى أرادوا مثلا اللي هم مخالفين لبعض النصارى في مصر مثلا أرادوا أن يغيروا على إخوة على النصارى في مصر. ما هو موقف المسلمين؟ نحن نتصدى لهذا الغزو الذي لا يتقصدنا. نحن ممكن نقول إيه؟ نقول كما قالوا في الغرب دعه يعمل دعه يمر. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا ونسيبهم يدخلوا يخلصوا يصفوا حساباتهم، او نقول والله احنا يعني ايه اني ارى بالقوم مثل لم امر بها ولم تسؤني، انا ما قلت لهمش ادخلهم، بس انا مش هغرر باولادي ومش هحارب في معركة لا ناقة لي فيها ولا جمل. نقول له لا، الناقة ناقتنا والجمل جملنا، واحنا هنحارب ونطرد هؤلاء الذين يريدون النصارى في مصر بأذى. لاحظ هذا الموقف، وموقف النصارى حمقى المشعر النار للفتنة الطائفية الآن، الذين يعني طبعا هم من الآن ومن قبل الآن، والتاريخ الأسود يشهد. يعني المسألة ما هيش مسألة النهاردة ولا امبارح ولا أول امبارح، واحنا عندنا الوثائق وعندنا المستندات وعندنا الكلام، والكلام له تاريخ طويل وله تاريخ عريق في يعني الاستقواء بالخارج ومحاولات طمس هوية البلد واعلان دولة داخل الدولة وغير ذلك من مسائل يعني في غاية الصعوبة. نقول لهم يعني قارن بين موقفنا نحن الذين نقفه ديانة، وانتم الان الذين تستقون علينا بامريكا وتقولون ان احنا يعني نستعدي امريكا عليكم ونستقوي عليكم بامريكا وغير ذلك. فسبحان ربي العظيم، يعني هكذا يكون الامر. اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما هكذا يكون الانصاف، وما هذا تكون المعاكدة تكون المعاملة. يعني انا لا اطالبك بان تزايد علي في اخلاقي، لكن على الاقل عاملني بالمثل. اذا عملتك بالاحسان واللطف والحماية فلا اقل، انا لا اطلب منك حمايتك، بل اقول لك انا لا تحميني وانا احميك. تقوم انت تروح تستعدي علي بالغرب وتريد جيشا يغزو مصر وهيهتها سبحان ربي العظيم. احنا بنتكلم من موضع قوة بفضل الله عز وجل، ويعني بفضل الله سبحانه وبحمده الانسان لما بيتكلم من مصدر قوة ومن موضع قوة غير بيتكلم من موضع ضعف، فسبحان ربي العظيم. فيعني هؤلاء الذين يلعبون في رؤوس اغرار النصارى ويعني يوهموهم باحصائيات كاذبة، والله كاذبة، يعني كلام يعني احنا لما اطلعنا عليه يعني قلنا لهم يعني يا ريت المسائل تكون بموضوعية اكثر من ذلك. يعني ملوش لازمة انك انت تزايد، يعني احنا عندنا مثل عربي ومقرر يعني وهو ايضا لا يخالف ديننا في شيء، ان الرائد لا يكذب اهله. عيب قوي انك تكذب على اولادك، عيب قوي انك تكذب على اولادك. يعني انا ما غررش باهلي، انا اغرر بالعدو. اذا كان ممكن انك تكذب، اكذب على عدوك، لكن ما تكذبش، ما تدخلش الكنيسة وتقعد تقول لهم احنا يا اولاد نسبتنا قد كده، ويا اولاد احنا معانا قوة قد كده، واحنا مش عارف كذا وكذا، وانت قوتك ما تجيبش الكلام ده ابدا، ولا نسبتك توصل للكلام ده ابدا. فعيب قوي، الرائد لا يكذب اهله، الرائد لا يكذب اهله. نعم. بعد ما نقل الامام القرافي رحمه الله كلام ابن حزم، وانا اعيد كلام ابن حزم مرة اخرى، يقول ان من كان في الذمة، وكلام ابن حزم مش بيقوله رأيه الشخصي، ده بينقل اجماع الامة، يقول ان من كان في الذمة وجاء اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه هو، ليس نحن، يقصدون من هم في الذمة، وجب علينا ان نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح، يعني بالعدة والعتاد، ونموت دون ذلك. يعني احنا هنقتل ونستشهد في سبيل ايه؟ في سبيل حماية بطرس وجرجس. فاهم يا بطرس؟ فاهم يا جرجس؟ سبحان ربي العظيم. ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. وحكى في ذلك اجماع الامه. طبعا الامام القرافي بعد ما نقل الكلام ده علق عليه يقول: فعقد يؤدي الى اتلاف النفوس والاموال صونا لمقتضاه عن الضياع انه لعظيم. يعني عقد الذمة عقد عظيم عندنا، عقد الذمة العقد اللي انا اديته للنصارى في بلدي ان انا اؤمنهم بشرط ان هو ما يحاربنيش. ما انت ما انا زي ما قلت لك، اما انك من اهل الذمة اما انك محارب، اختار اختار واظهر لي، يعني بين لي وجهك، هل انت الوجه الذي هو من اهل الذمة فنجري عليك احكام اهل الذمة، ولا انت من الوجه المحارب الذي يرد علي ذمتي فانت اذا كنت من اهل الذمة عقدك بيوجب علي ويؤدي الى اتلاف النفوس دونه. يعني العقد بتاعك ده انا ممكن اخرج اقاتل في سبيل الوفاء بهذا العهد فاقتل انا المسلم في سبيل حمايتك، وانفق مالي في سبيل حمايتك صونا لمقتضى هذا العقد من الضياع، فهذا عقد عظيم. بعض الناس، ودي نقطة مهمة جدا في هذه المحاضرة، ممكن يقول: عم الشيخ سيبك من الكلام النظري وسيبك من المدينة الفاضلة الافلاطونية ديت، ما هو افلاطون عمل مدينة فاضلة كان فيها كلام معسول وكان فيها تحليق في عالم المثل، لكن الواقع كان خلاف ايه؟ الواقع خلاف ذلك تماما. فما تقعدش تحلق لي في كلمات يعني منمقة ليس لها ظل في الواقع. اقول لا، الكلام ما هوش منمق والكلام ما هوش نظري عار من الدليل، بل الكلام له اصول تطبيقية ومواقف تطبيقية، وابلغ المواقف التطبيقية ما حدث اثناء الثورة وبعدها، اثناء الثورة وبعدها. يعني احنا كنا مليونيات كثيرة جدا ولا شرطة ولا بتاع ولا اي حاجة، وكانوا النصارى بينا وسبناهم يصلوا في التحرير ويعملوا صلواتهم ويعملوا كل مراسمهم التعبدية، واحنا اللي بنحميهم، واخد بال حضرتك؟ فقال هناك ابلغ من هذه الصورة. ثم تعالى بعد ذلك، يعني كان ايام العهد البائد ايام حسني مبارك كان بيقول للامريكا: انا حاميكم من الفتنة الطائفية في مصر، وانا اللي حامي الكنائس، وانا اللي حامي مش عارف ايه، ويحط على كل كنيسة يعني ثكنة عسكرية من الشرطة وكذا وكذا، واخد بال حضرتك؟ طيب يا عم، حدث الانفلات الامني والدنيا كلها اتفتحت على بعضها، ما شفناش حالة نهب لكنيسة واحدة، ما شفناش حالة اعتداء على كنيسة واحدة، بالرغم ان الشرطة، والغاية دلوقتي الشرطة لم تأخذ مواقعها اللي هي الشديدة وتستعيد عافيتها مرة اخرى، وبالرغم من ذلك لغاية دلوقتي الكنائس مؤمنة بفضل الله، مؤمنة لان المسلمين هم اللي مأمنينها، المسلمين هم اللي مأمنين. اوعى تكون فاكر يا جرجس ولا يا بطرس انك انت اللي حامي كنيستك، يعني انت كنيستك في حي، الحي ده فيه كم بيت حواليك وفيه كم وفيه عدد مسلمين، المسلمين هم اللي مأمنينك، ماشي؟ يعني انا امنك، انا اللي امنك، انا اللي احميك، فسبحان ربي العظيم. فننظر الى هذا الموقف التطبيقي من شيخ الاسلام ابن تيمية، وده سجله شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 28، وشاهد به كتب التواريخ حتى الكتب الغربية، في المجلد 28 صفحة 617 و618 من مجموع الفتاوى. شيخ الاسلام تيمية حكى كيف اجتاح التتر العالم الاسلامي، وكيف اجتاحوا بلاد الشام، واسروا عدد كبير من ديار الشام، منهم مسلمين ومنهم يهود ومنهم نصارى. فشيخ الاسلام تيمية ذهب لقطلشاه اللي هو قائد التتار ورئيس ورأس التتار، وخاطبه في فكاك أسارى المسلمين، بيقول له: تفك لي أسرى المسلمين، وتطلق صراح أسرى المسلمين. قطلشاه قال له: أنت بتكلمني في المسلمين بس؟ قال له: لا، هو لاحظ الكلمة، هو بيكلمه في إيه؟ في فكاك أسارى المسلمين. ممكن واحد يفهم ان اسارى المسلمين، او هو ده المتبادر للرأي او متبادر للفهم، ان اسارى المسلمين هم محمد وعلي وحسين وغير ذلك من المسلمين فقط. فقالوا خلاص اطلق لك المسلمين محمد وعلي وحسين، لكن جرجس وبطرس دول مش تبعك. قال له لا، انت ما تعرفش يعني ايه اسارى المسلمين في الوطن المسلم. اسارى المسلمين في الوطن المسلم ان صاروا اليهود فيه قبل المسلمين، وصارت هذه الكلمة التي صارت مسير الشمس. قال شيخ الاسلام تيمية: اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. طالما انت قلت بقى انا هخرج لك محمد وعلي وحسين، اقول لك لا، خلي دول وطلع لي جرجس وبطرس قبلهم، خلي دول وطلع لي بطرس وجرجس قبلهم. وسجل هذا شيخ الاسلام تيمية، وفعلا فضل ورقته مشاه لغاية ما فك اسرى اليهود والنصارى قبل اسرى المسلمين. وقال هذه الكلمة المسجلة في المجلد 28 صفحة 617-618، قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا. لاحظ يعني بيفوض على آخر أسير من اليهود والنصارى. أظن واضح من الكلام السابق كله كيف الحماية من الاعتداء الخارجي اللي هم دلوقتي بيهددون وبيلعبوا بالورقة دي، وسبحان ربي العظيم والله ما في مصلحتك. نعم، تعال للحماية من الظلم الداخلي. لا أجد أبلغ من حديث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نصب نفسه خصما أمام المسلم. قد نصب نفسه أمام المسلم أيما كان قدر هذا المسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو خصمه علشان يجيب حق النصراني منه يوم القيامة. وكلنا عارفين يوم القيامة شكله عامل ازاي عند المسلمين وعند الاقباط. احنا كلنا مستنيين يوم القيامة وخايفين من يوم القيامة كلنا. انتوا اهل كتاب وبينا وبينكم قدر مشترك، فاحنا كلنا مؤمنين بيوم القيامة، يوم الفصل بين العباد واعطاء كل ذي حق حقه. النبي بيقول في اليوم ده انت اذا ظلمت واحد نصراني او يهودي انا هاجي يوم القيامة اخد حقه منك، وانا اللي ابقى قدامك خصم امام الله عز وجل. سبحان ربي العظيم. اسمع بقى الحديث، وهو ما رواه الامام ابو داود في سننه. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا، لاحظ اللي عد كده على صوابعك، من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيضمن لك حقوقك الداخلية في المجتمع المسلم الى اخر 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 مدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا، اخذ منه مال، اخذ منه اي شيء من اي مظلمة، من اي نوع من انواع المظالم، او انتقصه حقا، هو اداله حقه لكن ايه، لكن ما ادهلوش كامل. يعني هنا في التانية بقى الاولانية ظلم انه كلف حق كله، لا ده هو اداله حقه بس خد منه انتقصه بعض الحق. طب التالتة: او كلفه فوق طاقته، او كلفه فوق طاقته، افرض عليه جزية ازيد من اللي يقدر يؤديها، او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه. انت متخيل هو خد منه الشيء ده غصب عنه، ممكن يكون غصب عنه ازاي بسيف الحياء، واخد بالك؟ لو مش كرتس، يعني انت حبيبي واخويا واحنا جيران مع بعض وبتاع، ايه يعني لما تديني مثلا القلم ده، القلم ده عاجبني، واخد بالك؟ وبعدين حاجة يعني حاجة تذكار منك. فيقوم جرجس مثلا يستحي ويتكسف يقول له لا، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما تنفعش، ده ظلم، وديت انا هاخدها وانا هقف قصادك امام الله عز وجل يوم القيامة، اعطي جرجس حقه في هذا الشيء الذي اخذته منه بغير طيب نفس، ولو كان غير طيب نفس ده حتة حياء بس، يعني هو ما خدهاش غصب عنه ولا حاجة، واخد بالك؟ في المغني لابن قدامة، والمغني موسوعة الاسلام وموسوعة الاسلام الفقهية وموسوعة المذهب الحنبلي الفقهية، في المجلد العاشر صفحة 613، يقول علي رضي الله عنه، او ينقل ابن قدامة رحمه الله عن علي رضي الله عنه قوله: انما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. لاحظ، أموالهم كأموالنا في العصمة، ودماؤهم كدمائنا في العصمة. يبقى نعصم لهم أموالهم ونحافظ على أموالهم ونحافظ على إيه؟ على دماؤهم. ده بمقتضى عقد الذمة. في رد المختار على الدر المختار في صفحة 5 أو في المجلد الخامس صفحة 275 يقول، واستعجب بقى لهذا النقل، يقول: قد صرح بعض الفقهاء بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما. بعض فقهاء المسلمين صرح هذا التصريح فقال: ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما. يبقى ده الحماية. طبعا الكلام كله مركب على الاختصار الشديد، وإلا فالمقام يطول بنا جدا. يعني أنا إذا أردت أن أنا أعقد مجلس، إذا أردت أن أنا أعقد مجلس يعني أو عدة مجالس، فإخواننا المسيحيين يشوفهم هم عاوزين كم مجلس، وأنا أقول لهم إذا كان عاوز نعملهم في 10 دروس أعملهم له، 100 أعملهم له، 1000 أعملهم له. واخد بالك؟ كلام كتير أوي ومستفيد جدا في هذا الأمر، لكن الكلام كله مركب على الاختصار. العنصر الثالث أو الحق الثالث من حقوق أهل الذمة حماية الدماء والأبدان. وليس هناك وثيقة أبلغ مما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: من قتل معاهدا، من قتل ذميا، لم يرح رائحة الجنة، لا هيدخل الجنة ولا يشم ريحتها حتى. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يعني أنت متخيل هذا الأمر في أكثر من كده حماية للدماء؟ تعال نعقد يعني مقارنة يسيرة. تعال نعقد مقارنة فقهية يسيرة بين مانعي الزكاة ومانعي الجزية. ايه رأيك؟ تعال نسمع كده ونشوف ايه الفرق. يعني مانعوا الزكاة، لو واحد مسلم منع الزكاة نعمل معاه ايه؟ ولو واحد نصراني منع الجزية بيتعامل معاه ايه؟ منع، اولا منع الزكاة طبعا معروف، قصة الصديق الاكبر، ودي متواترة، وكيف انه يعني حارب مانع الزكاة وحاربهم الى على يعني وقضاهم الى اخر مليم، لدرجة انه قال المقولة التي سارت مسير الشمس وحملتها الركبان: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني هم مش هيمنعوني بهيمة، لا، ده هيمنعوني الحبل الذي تربط به البهيمة. والله لو منعوني، يعني لو ربع جنيه بمفهوم هذا العصر مثلا، او نص جنيه او بتاع، انا اقاتلهم على هذا حتى يؤدوا. فانظر الى ابلاغه في هذا الامر الى اخر مدى، وهمته في هذا الامر وحربه لمانع الزكاة الى اخر مدى. طيب مانع الجزية نعمل معهم ايه؟ اولا الجزية ديت ايه هي؟ الجزية ما هي الا مبلغ بيدفع نظير الدفاع عن وحماية النصراني في بلدنا من عدو داخلي او عدو خارجي. طيب الزكاة ايه شروط وجوب الزكاة؟ الاسلام، ماشي، والتكليف يعني يكون بالغ عاقل؟ لا، يعني لو ما هوش بالغ هل يجب كماله الزكاة؟ ايوه يجب كماله الزكاة. يعني لو مجنون ومسلم يجب في ماله الزكاة؟ ايوة يجب في ماله الزكاة. كبير صغير ذكر انثى شيخ طاعن في السن الكل بيجب عليه الزكاة اذا كان مسلم معاه النصاب بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول الهجري اللي هو العام الهجري مر عليه سنة هجرية دية الزكاة. تعالى للنصراني بيدفع ايه بقى؟ اولا الاطفال ما عليهمش زكاة ما عليهمش جزية الاطفال ما عليهمش جزية النساء ما عليهمش جزية الشيوخ النساء اللي هم الرجال الطاعنين في السن من النصارى ما عليهمش جزية سواء كانوا رجالا او نساء الرهبان في القساوسة ما عليهمش جزية هم من اللي بيدفع الجزية الذي يستطيع حمل السلاح فقط منهم طب بيدفع الجزية مقابل ايه مقابل ان احنا بنقول له خلي عنك السلاح ما تدفعش عن نفسك انا هدافع عنك واخد بال حضرتك لذلك المجتمع الاسلامي حتى في ظل القواعد يعني المدنية قالوا والله طالما هو ممكن ان هو بيشارك معايا في القوات المسلحة وبيتجند معايا ما فيش عليه جزء خلاص ما فيش عليه جزء وانا بأمنه يعني التأمين دلوقتي يعني احنا عاوزين نقارن في القانون الوضعي اي قانون وضعي على ظهر الارض اتفه واقل نسبة ضرائب بتدفع في دولة من الدول مع الجزية اللي بتدفع من النصارى او اللي ممكن تدفع من النصارى في بلاد المسلمين هتجدها اقل بكثير جدا من اقل دولة بتدفع فيها ضرائب واخد بال حضرتك وبعد ده كله لو طالما الدولة قالت له هندخلك الجيش معانا قلنا لهم يا جماعة واحنا كمان مش عاوزين منكم حاجة طيب والحقوق بتاعت اهل الذمة قلنا لهم خلي عنكم هنديكم الحقوق بتاعت اهل الذمة اللي هو الحماية من العدو الخارجي ده تبرع مني واخد بالك الحماية من العدو الداخلي والتأمين الداخلي مني تبرع مني حماية الدماء والاموال حماية الدماء والابدان حماية الاموال حماية الاعراض التأمين من العجز والشيخوخة والفقر وانت بتدفعش حاجة وخلاص انت متخيل سمحت الاسلام ماشي لغاية فين وراح لغاية فين فيعني مازال السؤال قائم هل يطالب النصارى بتطبيق الشريعة الاسلامية في مصر تعالى قصة كده تبين مانعوا الزكاة كيف تصرف معهم القصة او الحديث مسجل في ديوان الاسلام صحيح الامام البخاري ومعروف صحيح البخاري عند الناس كلها قد ايه هو وثيقة ملزمة لكل المسلمين روى الامام البخاري في صحيحه عن هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما فهو وابوه صحابيان انه رأى والي حمص يشمس ناسا من النبط في اداء الجزية النبط يعني فلاحين يعني في اداء الجزية يعني هو لقاه موقف شوية شباب من الفلاحين من النصارى بتوع الشام يا اولاد ادفعوا الجزية ما احناش دافعين طيب الجزية دي صعبة عليكم ما تقدرش تدفعها احنا نقدر ندفعها ونقدر ندفع اضعافها بس ما احناش دافعين قال لهم بقى كده طيب انا هعاقبكم ايه العقوبة قال لهم وقفوا هناك في الشمس هنا شوية بس لا كهرباء ولا معتقل ولا ضرب ولا شتيمة ولا حاجة شوية تشميس وقفوا في الشمس شوية عد عليه هشام بن حكيم بن حزام هذا الصحابي فلما استفسر ايه الناس الوقفة ديت وايه الموضوع ده فقال له والله الناس ديت قادرة تدفع الجزية واحنا سألناهم الجزية ديت كتير عليكم نخففها عنكم شوية قالوا لا الجزية ديت تمام قوي بس احنا مش دافعين ليه كده قالوا غلاس مش دافعينها يا اخي فانا موقفهم في الشمس كده بس ايه عشان ضغط عليهم يقوم هشام بن حكيم يقول ايه يقول ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا اكرر الحديث مرة تانية بيقول الكلام ده على ايه على مانع الجزية وهم قادرون على ادائها، وسئلوا هل الجزية دي كتير عليكم؟ قالوا لا ما هيش كتير. واخد بالك؟ فبيقول ايه، ان الله عز، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال له في الكرم ده، ما كانوش متأيدين اصلا. قال له خليهم يستظلوا، بلاش الوقفة دي وبلاش الكلام ده، دي مش سماحة الاسلام ولا هو ده دين الاسلام. حماية الاموال، طبعا احنا مش هنتكلم في حماية الاموال اللي هي الاموال المقومة المعترف بها عند كل الناس، يعني مش هنتكلم مثلا على حماية الذهب وحماية الاموال وحماية الاراضي وحماية المصانع وغير ذلك، لا 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 لا، احنا هنتكلم على الاموال غير المقومة عندنا كمسلمين، غير المقومة عندنا كمسلمين، يعني اللي ما تعتبرش مال اصلا عندنا، واللي بتلفها عندنا كمسلمين ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. يعني لو واحد مسلم عدى على واحد مسلم لقاه عامل في ظل الدولة الإسلامية، لقاه عامل بار عنده في البيت مثلا، البار ده فيه خمر بمثلا بمليون جنيه، فقال له ايه ده خمرة وانت مسلم؟ اكسر يا جدع. فكسر هذه زجاجات الخمر هذه. ماذا يفعل صاحب زجاجات الخمر هذه من المسلمين؟ ما يفعل شيء، ما يستطيع انه يذهب يرفع عليه قضية او انه يطالبه بهذه الزجاجات مرة اخرى او بثمنها. ليه؟ لان ده ما، لان ده غير مقوم، لا يلزمه الضمان، ده هدر. طيب لو ان واحد مسلم رب له كم خنزير كده عنده، كان جاي واحد مسلم ام جاي سممهم له، حط له سم فيهم موته، هل يلزمه الضمان؟ لا ما يلزموش الضمان، وما ينفعش ان مالك هذه الخنازير يروح يرفع قضية ان انا كنت بملك خنازير وان الراجل ده سمها لي. طب لو رفع القضية دي هو اللي يعاقب، هو اللي يعذر، ازاي انك انت، وازاي انك انت تحوز هذه الاشياء المحرمة. طيب لو كان الملك نصراني، لو كان الملك نصراني وهذه الاشياء حلال عنده وفي شريعته، نصراني او يهودي بقى من اهل الكتاب، يعني يلزمه ان هو ان هو يضمنها. لو رفع، لو راح النصراني رفع قضية قدام المحكمة الاسلامية وقال لهم يا مسلمين انا معايا ازازتين خمر حطتهم في بيتنا، دخل محمد او علي او اسماعيل وكسر ازايز الخمر بتاعتي ديت، نقول له ازايز الخمر بتاعتك ديت بكام؟ يقول مثلا ب100,000 جنيه، نقول له ادفع يا محمد يا علي يا حسين، ادفع ال100,000 جنيه اللي انت اتلفت بهم الازايز وزيت الخمر دي. طيب لو ان مثلا واحد نصراني مربي في بيته او في مكان يملكه مثلا بعض الخنازير مثلا، وقام جاي واحد مسلم قتلها له او سمها له او يروح هذا النصراني امام المحكمة الاسلامية ويرفع قضية عليه، يقوم هذا المسلم يدفع له ثمنها او يجيب له زيها. يعني ده امر سبحان ربي العظيم موجود في شريعتنا وموجود في امرنا، وده تجده او تجد هذا المبحث بهذا التفصيل في رد المحتار المجلد الثالث صفحة 249 عند الاحناف. تعالى طبعا حماية الاعراض لا نزايد عليها ولا تحتاج الى مزيد اضاح، يعني الكلام مقامه على الاختصار. تعالى للسادسة والاخيرة وهي التأمين من العجز والشيخوخة والفقر، التأمين من العجز والشيخوخة والفقر. فبمقتضى عقد الذمة النصراني واليهودي في بلاد المسلمين له حق ان نؤمن حياته ضد العجز والشيخوخة والفقر، بمعنى ان هو لو كان عامل هو ما بيدفع لناش حاجة، يعني لاحظ ان المسألة ان هو ما بيدفع لناش تمن التأمين ده هو كان عامل مثلا وقع من على سقالة مثلا فأصابه عجز معين ما قدرش يشتغل، يقوم يخرج له معاش من بيت مال المسلمين. طب ده ما كانش حاجه ما كانش بيدفع حاجه لبيت مال المسلمين اصلا، واخد بالك؟ ممكن مثلا يعني هو مثلا كان طفل صغير وما كانش بيدفع جزيه، لا برضه نديله، برضه نديله تامين من العجز والشيخوخه والفقر. فالدوله الاسلاميه لا تقبل ان يكون احد رعاياها من المسلمين او غيرهم يعيش في فقر او في شيخوخة او يعني ايه، او عاجز عن العمل. فعلينا فيوجب الاسلام علينا ان نكفل هؤلاء ونضمن لهم حقوقهم. وابلغ دليل على ذلك حديث ممكن يستعجب للاستدلال به، هو ما رواه الامام البخاري في صحيحه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راعي لهؤلاء النصارى في 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 بلده، وهو مسؤول عن هؤلاء، مسؤول. يعني احنا بنقول للامام المسلم من رئيس الجمهوريه المسلم، ما ينفعش ان جورج ينام من غير عشاء، ما ينفعش، ما ينفعش ان جورج يكون مكسور واحنا ما نروحش نزوره ونأمنه. اقول لك حاجة، بعض المصر ممكن بعض الناس يقولوا ان احنا كلامنا مرسل، ممكن اي نصراني يتوجه الى اي مستشفى جمعية شرعية، اظن ان الجمعية الشرعية مصنفة سلفية، سلفية سلفية يعني مصنفة في الاتجاه السلفي، جمعية قائمة على العلم والتعلم واعمال الخير، يروح للجمعية الشرعية اذا ما كانش عارف المستشفيات بتاعت الجمعية، يروح لاي ناس من الجمعية الشرعية قول لهم انا راجل نصراني وعاوز اتعالج في مساجد في 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 في, في مستشفيات الجمعية الشرعية، هيلاحظ حاجة عجيبة جدا. هما يدخلوه يكشفوا عليه ويدوا له الفحوصات ويدوا له العلاج مجانا ويدوا له ممكن يدوا له فلوس كمان وقتها وهو نصراني، وده موجود الى الان. وطبعا يعني بعض النصارى بل بعض جهلاء العلمانيين والليبراليين بينظرهم لدعاة الجمعية الشرعية على مصنفين ناحية المتشددين والمتحزلقين والمتطرفين يعني الى اخر هذه القائمة يعني ايه من السباب الذي يعني نسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا. يعني اخر حاجة هنتكلم عليها، احنا جبنا بقى الوثائق والمستندات من دواوين الاسلام، من كتاب الله ومن كتب الاحاديث الصحيحة ومن كتب ومدونات الاسلام الفقهية على سائر المذاهب، الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. تعال بقى لكتب المستشرقين من النصارى من غير المسلمين، هؤلاء الذين درسوا الاسلام وكتبوا يعني بحيادية بعيد عن التعصب وبيأرخ. فانظر الى هذا العلامة الكبير جوستاف لوبون الفرنسي في كتاب حضارة العرب صفحة 128 في الهامش، وطبعا هو كتبها في الهامش لانه صال وجال كثيرا في المتن فأراد أن يلخص الفكرة في الهامش. فقال: رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم دي من عندي أنا، أن مسامحة محمد صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية. وأنا بدعو أي نصراني أو أي يهودي يقول لا 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 لا، الكلام بتاع جوستاف لوبون ده كلام باطل، وإن فعلا اليهودية والنصرانية سبقت الإسلام في هذه المسألة. يقول جوستاف لوبون الفرنسي في كتاب حضارة الإسلام صفحة 128 في الهامش، يقول: رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد صلى الله عليه وسلم، أن مسامحة آنفا
نعم. الكتاب اسمه حضارة العرب صفحة 128 في الهامش. يقول: رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى كانت عظيمة، كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله. إن هذه المسامحة لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية. وينقل عن روبرتسون قوله: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى. روبرتسون يقول، وانظر إلى هذا الأمر، بيقول إن المسلمين بس هم أهل الدين الوحيد. يعني أنا بختم باللي بدأت به، يعني تلاحظ إن أنا بدأت بكلمة وبدأت بدعوة وقلت أن هذه الأسس لا تعرفها البشرية إلا في الإسلام، وقلت إن أنا المحاضرة كلها برهان على ذلك، وإن البرهان هيأتي في الآخر نحو إيه، نحو يعني من 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 أناس لم يعتنقوا الإسلام دينا بل هم على نصرانيتهم. فروبرتسون يقول: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى. مفيش أهل دين في طول الزمن ولا في عرض المكان، مفيش أهل دين عرفته الأرض جمع أهله بين التسامح، بين الغيرة لدينهم وروح التسامح، إلا أتباع الدين الإسلامي. وطبعا احنا ممكن نقارن بين المسلمون عندما دخلوا البلاد المفتوحة بعامة، اي بلد مفتوحة، مصر، الشام، بلاد اوروبا، الاندلس، اي بلد، اي بلد، حط ايدك على اي خريطة، على اي موضع دخلوا الجيش الاسلامي، وكيف عامل المواطنين، وكيف عامل المواطنين في هذه الاماكن. وتعال نقارن بين هذا وبين ما فعله اتباع الاديان الاخرى. نلاحظ مثلا هؤلاء الذين، يعني النصارى عندما دخلوا الاندلس، فممكن مثلا تقول لي يعني هتقعد بقى تكلمني على محاكم التفتيش اللي حصلت للمسلمين؟ لا، تعال بص كمان، يعني طبعا هكلمك على الحاجات دي، لكن تعال بص كمان لكما ماذا فعلوا في اليهود، لدرجة ان هم كانوا بيطهرهم اليهود تطهير عرقي، كانوا برضو بيطردوا اليهود، لدرجة ان اليهود كانوا بيهجوا من الاندلس وبيخرجوا يركبوا البحر ويفرهم جهة البلاد اللي على الشاطئ الاخر من البحر. انت عارف مين هم اللي كانوا على الشاطئ الاخر من البحر؟ كانت الدولة العثمانية الاسلامية. فكان بيفر اليهود من جحيم النصارى في الاندلس الى جنة المسلمين في بلاد الاسلام في اثناء الدولة العثمانية. طبعا احنا ممكن نلاحظ مثلا ماذا يفعله اليهود وهم اقلية في فلسطين، وهم مغتصبون لارض مع المسلمين في فلسطين. قارن بين هذا التعصب، انظر كيف فعل النصارى في البوسنة والهرسك، انظر كيف فعلوا وكيف انهم قتلوا، يقال انهم قتلوا 6 مليون مسلم في القرن العشرين، في القرن العشرين 6 مليون مسلم. يعني المسلمين، يعني احنا لنا ثأر، ولكننا يعني سبحان ربي العظيم، يعني ما يعني لو يعني ما حتى ما عملناكم بالمثل. يعني لو قلنا اخوانكم في البوسنة والهرسك قتلوا مننا، قتلوا 6 مليون، يلا نقتل من مصر مثلا، من مصر، من مصري، من 6 مليون مصري مسيحي، ده احنا كده نخلص، نكون خلصنا المسألة يعني. وانا مش عاوز نعيش على طريقة القص واللصق، يعني يا ريت اللي يستعمل الكلمات يستعمل الكلمة على بعضها، ما يبدأش يقص من الكلام ويوصل، يعني سبحان ربي العظيم، يعني الكلام يبقى على بعضه بحيث ان يفهم، لان الكلام له سباق
وله لحاق وله شيء من هذا القبيل. فأنا لا أقول أبدا إن إحنا نأخذ بطرنا من هؤلاء يعني, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وربنا عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الأمر فيعني أنا بعد هذه المستندات كلها وبعد هذا الكلام كله يعني نسأل السؤال الذي بدأنا به, هل يطالب النصارى في مصر بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ بمعنى أنكم إذا كنتم تريدون حقوقا لا تحلم بها أقلية في العالم فطالبوا تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر, ستجدون حقوقا لا تعرفون مضاهيا لها ولا مثيلا لها في العالم أجمع, في العالم أجمع. وإذا كنتم تزايدون على طمس هوية البلد وإخراج أهلها منها يعني وإخراج المسلمين منها واستزلالهم وعمل دولة داخل دولة ونظام داخل نظام وكيان داخل كيان والاستعداء علينا بأمريكا وغير ذلك, فنقول أفيقوا من غفوتكم. ويعني يعني سبحان ربي العظيم يعني هذه الحرب ليست لمصلحتكم. ونسأل الله عز وجل أن يرد دعاة الفتنة والذي هؤلاء الحمقى الذين يجرون الذين يري يعني الذين نمثلهم بالفأرة التي تريد أن تجر الحريق على البلد. يا جماعة النبي عليه السلام سمى الفأرة فويسقة, ليه؟ لأنها تجر, قد تعبث بالفتيل فتجر الحريق على بلد كامل. قسيس غير مسؤول عمال يكذب ويفشر مع أتباعه لأتباعه هم بيصدقوه, واخد بال حضرتك, ويجي يفوجئ ان هو فاكر ان هو بيولع حتة شمعة وهو بيولع اطنان ديناميت, واخد بالك. وانت اما تولع اطنان ديناميت في مكانك اول واحد هيصلى بنار هو المكان اللي وقد فيه هذا الامر. فعجبت يعني لا تخرب بيتك بيدك, لا تخرب بيتك بيدك ولا تجر حريقا على نفسك وانت والله ثم والله ثم والله لو كنت نارا ما حرقت مكانك, والله لو صيرت نفسك نارا ما حرقت الا مكانك, ما حرقت الا مكانك. فهذا الامر يعني نحن ندعو ونحن نعلم ان هناك كثير من النصارى عقلاء وان هناك كثير من النصارى اهل فكر واهل روية واهل عقل ويعرفون كيف انهم يعيشون في هذا الوطن معنا اخوة الوطن. ما كنوش والله ما كانوا محتاجين قانون المواطنة ولا محتاجين اي حاجة واي حقوق. انت تعالى لما جيت قلت قانون العبادة الموحد قلنا لك ماشي احنا موافقين ان تتعامل الكنائس زي المساجد, انتوا رجعتوا قلتوا لا مش عاوزين, احنا قلتم احنا عاوزين, قلنا لكم موافقين ان الهيئات الخيرية الاسلامية الاجناء المسيحية تعامل معاملة الهيئات الخيرية الاسلامية وانتوا اللي رفضتم. فسبحان ماذا تريد, ماذا تريد؟ يعني انا بقول لك تعالى اعملك زيي انا شخصيا, انت قلت لي لا ده انت مديني اكتر من اللي انا بديهولك, اكتر من اللي انت بتتعامله مع اهل ملتك. فسبحان ربي العظيم علامة المزايدة بقى. نسأل الله عز وجل ان يئد هذه الفتنة وان يشل الايدي والارجل التي تحركها وان يعني وان يحفظ مصر واحة للامن والامان والسلام والاسلام. وقد ظهر في الواقع العملي من الذي يحب هذه البلد ومن الذي هو صمام امان لها, فحقيقة هم المسلمون وهم ومنهم هؤلاء السلفيون. وانا عندما اقول السلفيين ما بقولش اتجاه معين, فالحمد لله كل من يعرف طارق سعد يعرف ان طارق انسان حر بمعنى انه متبع لكتاب الله وسنة رسول الله بهدي سلف الامة, وليس له مرجعية الا مرجعية كتاب الله وسنة رسول الله بهدي سلف الامة. نحن نستفيد من العلماء ونعيش في ركاب العلماء لكن في اطار اننا نعلم كلنا ان الاسلام دين ليس فيه كهنوت. نعم. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا وان يهدينا وان يهدي اخواننا النصارى الى ما فيه الخير لنا ولهم وان يصلح حالنا وحالهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا يعني في